طيب ننتقل إلى شرح الألفية يا أخواننا. حفظت يا شيخ أحمد؟
مستعان.
نعم. اكتبوا الأسئلة، أقول اكتبوا الأسئلة، نخصص لها وقت إن شاء الله قبيل الانتهاء. يقول صاحب الألفية رحمه الله: وكان في كفالة الجد إلى وفاته عامين ثم انتقل، المقصود هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في سن 8 من عمره، كان في كفالة جده عبد المطلب، كفله عبد المطلب، وعبد المطلب كما تقدم هو شيبة الحمد، اسمه شيبة الحمد، وقد كفل حفيده ابن ولده عبد الله، وكان يحنو عليه أشد من حنوه ويعطف أشد من عطفه على ولده. ومن ذلك كما ذكرت الحديث الحسن وسقت لكم سنده، وهو أنه أرسل محمدا ليطلب له إبلا فتأخر ففزع وجزع وطفق يطوف ويردد: رب ربي رد إلي راكبي محمدا، يا رب رده لي واصطنع عندي يدا. فلما أقبل محمد بطلبته من الإبل، شوف يقول بعض الرواة: ما كان عبد المطلب يبعث محمدا في هذا العمر المتقدم في طلب شيء إلا ورجع به. لاحظ هذا الآن، سيمر بنا في الفوائد، سيمر بنا في الفوائد من التسخير لهذا الغلام الطيب الأرداني الذي يعده الله تبارك وتعالى ليكون مبعوث أم القرى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث مر. أيضا ما رواه الأزرقي مما يدل على شدة عناية عبد المطلب ورعايته لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة أمه آمنة بنت وهب، ما رواه الأزرقي. الأزرقي له كتاب اسمه أخبار مكة، والعلماء يشبهون ما ورد من وقائع السير والمغازي في أخبار مكة للأزرقي، يشبهونه منهجا وذكرا بما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية. يقولون: ما أشبه ما ذكره من وقائع الأزرقي في أخبار مكة بما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية التي اعتمد فيها أصلا على مغازي محمد بن إسحاق. قال الأزرقي: حدثني جدي، جده هو أحمد بن محمد وهو ثقة من رجال البخاري، عن سعيد بن سالم وثقه ابن معين، وقال أبو داود وابن حجر صدوق، عن ابن جريج ثقة، عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت أبي، يعني العباس رضي الله عنه، يقول: كان عبد المطلب أطول الناس قاما، كان عبد المطلب أطول الناس قاما، وأحسن الناس وجها، وأحسن الناس وجها. ولذلك عند حادثة الفيل، قبيل حادثة الفيل، عندما دخل على أبرهة، كان أبرهة على الكرسي، وكان ما ينزل من كرسيه لأحد، فلما رأى عبد المطلب ووسامته وقامته وحسن جسده وصورته، نزل من الكرسي حتى جلس مع عبد المطلب، فقال: حاجتك يا عبد المطلب؟ فقال: حاجتي رد إلي 200 من الإبل، رد إلي 200 من الإبل. فقال: يا عجبا، آتي لهدم بيت تعتقدون أنه بيت ربكم ثم تطلبني إبلا؟ فقال عبد المطلب، وهذا من البقايا التي كانوا يعتقدون في مذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. هذا دونك، هذا البيت دونك، أنا رب الإبل أطلبها، أنا رب الإبل أطلبها، وللبيت رب، وللبيت رب يحميه. يقول: وأحسن الناس وجها، ما رآه قط شيء إلا أحبه، وكان له مفرش، مفرش في الحجر، حجر إسماعيل، يفرش فلا يجرؤ أحد أن يجلس عليه غيره، ولا يجلس معه عليه أحد. وكان الندي من قريش، الخدين المقرب لعبد المطلب، مثل حرب بن أمية فمن دونه ما يجرؤ أحدهما أن يجلس على هذا المفرش. فجاء رسول الله وهو غلام صلى الله عليه وسلم، جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهو غلام يدرج ليجلس على المفرش، فجذبوه صلى الله عليه وسلم وهو غلام فبكى. فقال عبد المطلب، وذلك بعدما حجب بصره يعني عمي، قال ما لابني يبكي. وهذا يؤكد ما يقوله العرب أن الأب ومن على يطلق عليه، والجد يطلق عليه أب، ومن سفل يطلق عليه ابن من الأبناء والأحفاد. قال ما لابني يبكي؟ قالوا له يريد أن يجلس على المفرش فمنعوه. فقال عبد المطلب، دعوا ابني فإنه يحس بشرف، وإني أرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي قط. هذا الإسناد رجاله ثقات، وفيه علة يخشى منها، وهي عنعنة عطاء بن أبي رباح، لكن الإسناد ليس ببعيد عن الحسن، لا سيما في مثل هذه المقامات كشواهد لوقائع السير والمغازي لا في الأحكام والعقائد، ما يبعد أن يقرب الحديث من الحسن. وهذا هو الحدث الثاني الثابت لعبد المطلب فيما يدل على أنه رعى محمدا بعد وفاة أمه رعاه رعاية عظيمة وأحسن كفالتها. طيب، من الفوائد في رعاية عبد المطلب وقد طعن في السن لمحمد ولم يتجاوز 8 من عمره، فيه الفوائد التالية: أولا، أن الله عز وجل سخر لمحمد جد، هذا الجد طاعن في السن، ومن طعن في السن فإنه يتخلى عن مسؤوليته تجاه أبنائه، علاوة عن أن يكونوا أحفادا، وهذا بلا ريب أنه على خلاف ما كان. عبد المطلب يحتضن هذا الابن الحفيد محمد صلى الله عليه وسلم. من فوائد رعاية وكفالة عبد المطلب جد محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العمر المبكر، أن الله عز وجل سخر لهذا الجد أن يرعى محمدا بعد وفاة أمه وأبيه. الفائدة الثانية، أن الجد يحرص أشد الحرص على أحفاده كما يحرص على أولاده، وهذا بلا ريب أنه درس بليغ للكبار بارك الله في أعمارهم وللأجداد، لأن بعض الأجداد إذا طعن في السن وضع عصا عند الباب، فكل من دخل عليه من أحفاده أخذ حظه ونصيبه من الضرب واللطم، إلى درجة أن بعض هؤلاء الأحفاد إذا قلت لهم زوروا جدكم فإنهم يرهبون ويرتعدون ويرتعشون خوفا وجزعا، وهذا بلا ريب أنه مما لا ينبغي مهما أنهكت الأمراض والأوجاع هذا الجد المبارك، فإنه بركة هذا البيت بإذن الله تبارك وتعالى. ينبغي بسلوكه وتصرفاته أن يكون كعبد المطلب في الكفالة والرعاية، لأنه رمز، ونحن ندعو أحفادنا إلى أن يحترموا أجدادهم، ولكن أيضا ندعو أجدادنا إلى أن يكونوا ألطف ما يكون في المعاملة. ثالثا، ما كان يسخره الله عز وجل لنبيه كما ورد في هذا الحديث الأول في حديث عبد المطلب وطلب محمد للإبل، ما كان يسعى لحاجة إلا قضاها الله على يديه، لأنه غلام مبارك هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، شوف، مات أبوه وتذكره محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يبكي، ماتت أمه وهو في سن 6 ورأى وأدرك وشاهد وعاصر موتها ما بكى، لكن لما مات جده وحمل ليدفن في الحجون رؤي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باكيا، وهذا الأثر صحيح رواه الأزرقي أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رؤي في جنازة جده عبد المطلب يبكي. فلماذا لم يبكي عند ذكر وفاة أبيه؟ لأنه أخبر بأن أباه قد مات وهو حمل في بطن أمه، ولم يبكي عندما رأى أمه ماتت، ولكنه بكى عندما شيع جده عبد المطلب إلى المعلاة إلى مقبرة الحجون. فإيش السر وإيش السبب؟ بسم الله، إيش السبب؟ اذكر لي. عند ذكر أمه وأبيه ما بكى، عند ذكر جده ورعاه وكفله سنتين رؤي باكيا صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا؟ إيش السبب؟ نعم، ما كان في الدنيا، خلاص قصة. نعم، كان صغيرا، ما شعر ولا أحس بحنان الأمومة، وعندما مات جده جده إيش فعل؟ إيش كان يفعل به؟ جده إيش كان يفعل به؟ أحس محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحنو، بالرعاية، بالعاطفة، يعني يغيب ثم بعد ذلك يأتي فيحتضنه ويقول يا بني لقد فزعت فزع المرأة، في رواية فزعت فزع المرأة، والله لن تفارقني، والله لن تغادر من بعد. ولكن هو سبحان الله غادر ومات. طيب، فهذا فيه فائدة عظيمة، وهو أن الإنسان إذا أحس بالحنان والعاطفة والرعاية والتربية فإن قلبه يتعلق بمن وجه إليه هذه الرعاية. وهذا يؤكد على أن لسان الحال أبلغ من المقال، ليس هو مجرد تعليم وتوجيه ولكنها رعاية، فلسان الحال أبلغ من المقال. هذه الرعاية لابد أن نوجهها لأبنائنا وبناتنا، هذه الرعاية لابد أن نوجهها لتلاميذنا، هذه الرعاية وهذا الإخلاص والتفاني والصدق، صدق التعامل، وليس مجرد والله لا إيمان لمن لا أمانة له. ونحن أمناء في وظائفنا وأعمالنا واختباراتنا وتعاملنا مع جيراننا ومع إخواننا وأصدقائنا، أم هو مجرد فقط شعارات خالية لا روح فيها ولا معنى لها؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحس رسول الله بالعناية فأحس بالفقد، أحس بالعناية والرعاية فأحس صلى الله عليه وسلم بالفقد. قال رحمه الله: ثم انتقل إلى أبي طالب الوصي، إلى أبي طالب الوصي بأن يكون كافل النبي، فإنه أشرف أعمام النبي، ذو عزة ومنعة في العرب، فعاش عند العم طول عمره مرتضيا بعسره ويسره، لكنه في غالب الأحوال أبو طالب، يعني أبا طالب، ذو عسرة لكثرة العيال، فكان صلى الله عليه وآله وسلم فكان يرعى بالأجور الغنم، يساعد العم بها تكرما، فكان يرعى بالأجور الغنم يساعد العم بها تكرما. قوله ثم انتقل، أي انتقلت كفالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد موت جده عبد المطلب شيبة الحمد، انتقلت كفالته إلى أبي طالب أخي عبد الله، وهو وأبو طالب أخو أبي محمد صلى الله عليه وسلم من أمه وأبيه، فأمهما فاطمة بنت عمرو، فاطمة بنت عمرو بن عائذ. قوله الوصي لأن عبد المطلب أوصاه بابن ولده، بابن أخيه، بأن يكون كافل ابن أخيه محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤكد هذه الوصية ما ذكره العراقي في ألفيته بقوله: أوصى به جده عبد المطلب إلى أبي طالب الحامي الحجب، يعني المشفق، أوصى به جده عبد المطلب إلى أبي طالب الحامي الحجب يعني المشفق. وما آثره عبد المطلب كي يكون كافلا بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم إلا لأنه أشرف أعمام النبي عبد المطلب عبد أبو طالب هو أشرف أعمام النبي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم له تسعة من الأعمام، وهم الحارث، وبه كان يكنى عبد المطلب فيقال يا أبا الحارث، والزبير، وحجل، وضرار، والمقوم، وأبو لهب، والعباس، وحمزة، وأبو طالب. لما آثر أن تكون كفالته لأبي طالب؟ قال لأنه أشرف أعمام النبي، أصغر هؤلاء الأعمام أعمام رسول الله هو العباس. ومن اللطائف قول ابن فارس، وله كتاب في السيرة يعد أخصر ما ألف في السيرة، حيث لا تتجاوز أوراقه وصفحاته 10 ورقات. كان ولد عبد المطلب 10، كل واحد منهم يأكل جذعة، والجذعة ما له سنة من الضأن، ودون ذلك 6 أشهر أو 8 أشهر أو 9 أشهر من المعز، ما له سنة الجذعة ما له سنة من المعز، وستة أشهر أو 8 أشهر من الضأن. يقول ابن فارس: ولم أقف بعد جهد جهيد على أصل هذه القصة. يكون كان ولد عبد المطلب 10 10 10، كل واحد منهم يأكل جذعة، وهذا يدل على قوة شكيمة وعلى قوة بدن. وأما عماته صلى الله عليه وآله وسلم فهن 6: أميمة، وأم حكيم ويقال لها البيضاء، وبرة، وعاتكة، وصفية، وأروى. قال أبو طالب: ذو عزة ومنعة في العرب، وكان رسول الله صلى الله وكان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفيقا، وقد خفف الله تعالى عنه بذلك بتلك الكفالة وتلك الحضانة، خفف الله تعالى عنه، فهو أخف أهل النار عذابا كما ورد في الحديث الصحيح: أهون أهل النار عذابا رجل يلبس نعلين يغلي منهما دماغه، من النار يغلي منهما دماغه، هذا أهون أهل النار عذابا. وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس ذلك لغير عم رسول الله بالنسبة لرسول الله. قال: فعاش عند العم طول عمره، عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العم طول عمره. هذا العم الرؤوم الرحيم البار به، لا يقدم عليه أحدا حتى أولاده، وكان من صلبه وأولاده عقيل وجعفر وعلي، لا يقدم أحدا من هؤلاء على محمد، لا طعام لا شراب لا مجلس لا كسوة. وقد كان عمر محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة بين 8 والتاسعة، لأنه كما تقدم رؤية في جنازة جده عبد المطلب وله 8 سنين، وظل أبو طالب يرعاه إلى أن توفي قبل الهجرة بنحو 3 سنين، إلى أن توفي أبو طالب عمه قبل الهجرة ب3 سنين. قال مرتضيا أي راضيا، في شيء أسئلة شيء يا أخوانا؟ ها؟ طيب نقتصر على هذا. يقول: نرجو توضيح لإخواننا، وذكر جنسية معينة، قتل الروافض منهم بالأمس 50 طالبا في مدرسة لأهل السنة بالباكستان، وحرقوا عليهم المدرسة، وإذا صح هذا فهذا غير مستغرب عليهم، لأن عندهم مبدأ: من آذى سنيا فقد صافح عليا. عندهم مبدأ. وقبل الحج أشيع عبر الوسائل الإعلامية أنهم هربوا 1000 طن من الكيماوي إلى الحوثيين، فإن صح الخبر فنسأل الله يرد كيدهم في نحرهم.